بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب التشدق وتكلف الفصاحة، ولأحمد عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب يورد الأحاديث والآيات الدالة على الكبائر التي يجب على المسلم أن يتجنبها. هذا الباب الذي سمعتم باب التشدق وتكلف الفصاحة، قال في الآية التي أوردها تحت هذا الباب: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم. وهذه الآية واردة في المنافقين، يعني يتكلمون الكلام الطيب في ظاهره ولكنهم يخفون خلاف ما يظهرون. والنفاق المقصود به النفاق الاعتقادي، لأن النفاق الاعتقادي صاحبه مخلد في النار، بل يكون في أسفل سافلين، لأن الله عز وجل أخبر عن الكفار أنهم في النار وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأن المنافق وإن كان يظهر بلسانه الإسلام إلا أنه يبطن الكفر ويضر بالمسلمين أكثر مما يضر بهم الكفار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة يعرف المنافقين واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بهم، وهم يتكلمون الكلام الطيب ويحضرون مع الناس في بعض الصلوات التي يشاهدهم الناس فيها، ولكنهم يبطنون في قلوبهم الكفر. وقد سبق لنا أن ذكرنا في مناسبات سبقت على أن إذا كان المنافق في الدرك الأسفل من النار، ومعنى أنه كافر وكفره أضر على المسلمين من الكفار، فلماذا ما قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرفهم واحدا واحدا؟ ولهذا كان بعض الصحابة يسألون من أسر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، يخشون على أنفسهم النفاق، وهم يسألون ذاك الرجل: هل ذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكرني لك؟ خوفا على نفسه من النفاق. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتلهم سدا للذريعة، وهذه من المصالح التي هي مصالح شرعية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم أنهم كفار، ولكن لو قتلهم لجاء من جاء بعده في المستقبل من الظلمة وقتلوا المسلمين الطيبين العلماء الذين يوجهون الناس ويعلمونهم، وسيقولون: هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب وبين على أن المسلم الذي يعصم ماله ودمه من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فإذا كان المسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون، هؤلاء مسلمون. كونهم عندهم أخطاء يرتكبونها ليس في البشر من هو معصوم غير الأنبياء، وإنما عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وعلى العلماء أن ينبهوهم ويرشدوهم ويدلهم على الخير. إذن الأحكام التي يصدرها كثير من الشباب على المسلمين بأنهم كفار، كلامهم هذا لا محل له، بل مصادم للنصوص من الكتاب والسنة. فالخوارج وإن ادعوا أنهم يحكمون بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يفهموا القرآن الفهم الصحيح، فحينما يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، والله عز وجل يقول عن مرتكب الكبيرة وهي السرقة والزنا، هذا ما حد يخالف فيه أنه كبيرة، لأن الكبيرة هي ما ختمت بلعنة أو بوعيد، والله عز وجل ذكرها في كتابه بهذا النص. إذا ختم هذا العمل بهذا الوعيد الشديد أو بحد يقام على صاحبه فهذه كبيرة من الكبائر. فينبغي المسلم أن يعلم أن مثل هذا القول الذي يقولونه ليس بصحيح، لأن الله عز وجل يقول عن السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ويقول عن الزاني الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذا لو كانت الكبيرة كبيرة الزنا وكبيرة السرقة تخرج صاحبها من الإسلام كان الله عز وجل قال اقطعوا رقبته، ما تقطعون يده أو تجلدونه 100 جلدة. إذن ينبغي للمسلمين أن يفهموا أن هذه الأفكار الموجودة في العالم الآن من كثير من الشباب الذين عندهم تحمس للإسلام مخالفين لما في كتاب الله ولما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المعاصي فالناس يرتكبونها، وحدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، في عهد المصطفى وجد الزنا وجد السرقة وقيمة الحدود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وشرب الخمر في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن المعاصي ما في بشر موجودين في الدنيا لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، لكن يجب على المسلمين وعلى حكام المسلمين أن يقيموا شرع الله على عباد الله، فمن ارتكب معصية فيها حد يجب على المسؤول أن يقيم الحد عليهم لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي سمعتم، لأن كل عمل ختم بلعن فهذا كبيرة من الكبائر، وليحمد عن معاوية رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر، يعني الذي يتكلف هذا التكلف من أجل أن يصرف الناس إليه ويسمعوا منه ويدلهم على أمور قد تخالف الحق، هؤلاء عليهم هذا الوعيد الذي سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يكون يعني مؤدبا ويكون كلامه طيب ومع إخوانه المسلمين، ويعاشرهم المعاشرة الحسنة، يعاملهم المعاملة الحسنة حتى تكون كلمة المسلمين واحدة. أما كونه يسب ويشتم فيهم أو يتكلم فيهم الكلام السيء هذا ليس من أخلاق الإسلام، فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا حديث في الصحيحين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يسلمون من لسانه من أيش؟ السب والشتم إلى آخره، ومن يده بالبطش والاعتداء عليه. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما متمسكا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ما فرط في كتابه من شيء، كما قال تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. يجب على المسلم أن يقرأ القرآن ويتدبر معانيه، هذه الآية على ماذا تدل؟ أولا أن له أجر عظيم في قراءة القرآن، لأن الحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. الأمر الثاني يجب عليه أن يتفقه في دين الله من كتاب الله، والله عز وجل ذكر في كتابه ما يفيد المسلمين جميعا، فينبغي المسلم أن يعمل قدر ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، اقرأنا التعليق من الشارح.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث جاء فيه اللعن لمن يشققون الكلام، أي يلوون ألسنتهم بألفاظ متكلفة يمينا وشمالا استعلاء على الغير، واللعن يدل على أنه كبيرة، فمن الكبائر أن يشقق المرء الكلام من أجل استمالة الناس لصرفهم لهواه ورغباته. وتشقيق الكلام لا سيما عند الخطيب أو المتكلم الذي يتكلف الكلام الموزون والسجع حرصا منه على التفاصح واستعلاء على الغير تيها وكبرا مذموم غاية الذم، ولهذا يقال تشقق في الكلام والخصومة إذا أخذ يمينا وشمالا وترك القصد وتكلف ليخرج الكلام أحسن مخرج فيما لا يرضي الله جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يتحفظ في كلامه غاية التحفظ من كل الوجوه، فإنه إن استعمله في الخير كان خيرا، وإن استعمله في الشر وفيما لا يرضي الله كان شرا له لا سيما في آخرته.
ينبغي على المسلم ولا سيما طلاب العلم خاصة أن يكون كلامهم دائما موزون بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم مسؤولون المسألة المسؤولية العظيمة، لأنهم يعرفون كتاب الله ويتلونه ويعرفون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرؤونها، فيجب أن يكونوا كذلك. وسبقت لنا أحاديث وآيات، والله عز وجل قد أخبر في كتابه الكريم أنه ما يلفظ إنسان بكلمة إلا هي مسجلة عليه سواء له أو عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا تكلمت بالكلام الطيب سجلوه لك في صحيفة حسناتك، وإذا تكلمت بالكلام السيء سجل في صحيفتك الأخرى التي هي صحيفة السيئات، في اليوم الذي يخرج لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال الله عز وجل في كتابه في السورة القصيرة التي تتلى دائما في إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ثم يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت لا تظن أنك مهمل وأنك تعمل ما تشاء وأن كلامك لا يحفظ عليك ولا يسجل عليك، لا، مثقال الذرة يسجل لك أو عليك، فعليك أن تتكلم بالكلام الطيب وتبتعد عن الكلام السيء الذي تحاسب عليه يوم القيامة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شدة الجدال وقول الله تعالى: وهو ألد الخصام. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما.
هذه الأحاديث كما سمعتم في صحيح البخاري ومسلم في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. الآية كما سمعتم هو ألد الخصام، وعائشة رضي الله عنها ولها الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في بعض المسائل المهمة، وهي فقيها من الفقهاء السبعة رضي الله عنها وأرضاها، وهي المبرأة من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة. الله برأها مما ادعاه عليها المنافقون ورموها به، فالله عز وجل برأها في كتابه. ولهذا إذا وجدنا الآن بعض الناس يتكلمون فيها فهم يكذبون القرآن، ومن كذب بآية واحدة فهو كافر. إذن القرآن يبرئها وأنت تتهمها، هذا معناه الكفر الصريح بعينه. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث كما سمعتم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني صاحب الكلام الشديد الكثير الخصام. الجدال من حيث هو الله عز وجل أمر به بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. الله أمر رسوله أن يدعو الناس إلى الخير وأن يبين لهم ما ينفعهم وأن ينهاهم عما يضرهم، وبين على أن أهل الكتاب عندهم من هو يوافق ويقول بما جاء في كتاب الله ومنهم من يخالف. الله عز وجل أمر أن يجادلوا بالتي هي أحسن، ما يكون يجادلون بالخصام. وهذا مما ينبغي لطلاب العلم أن يمتثلوه ويعملوا به. أنت تريد تدعو الناس إلى الخير، فإذا أردت أن تدعو الناس إلى الخير قدم لهم بالأسلوب الحسن الذي يقبلوه منك. أما كونك تأتي وتتعالى عليهم وتتكلم الكلام الشديد وأنكم ما فيكم خير وأنتم تسوون كذا وتسوون كذا، هذا ما يقبل منك أحد. وإنما ينبغي أن يكون الكلام اللين، الكلام الحسن، وتذكر للإنسان أنك تحب له ما تحب لنفسك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ماذا تحب لنفسك؟ تحب لنفسك الخير، تحب لنفسك الأمان، تحب لنفسك الصدق. فينبغي لك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا قدمت له النصيحة بالأسلوب الحسن، أولا هو يقبل منك، الأمر الثاني أنت تؤجر على هذا. ويجب على طلاب العلم أن يكون أسلوبهم هكذا في الدعوة والإرشاد والتوجيه، لأنهم يفيدون غيرهم وينالون الأجر بذلك العمل. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الجدال آفة من آفات الكلام، وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر ليشير إلى أن الجدال والخصومة كبيرة من كبائر الذنوب لما يترتب عليهما من آثار سيئة، وهذا بخلاف ما إذا كان الجدال لبيان حق أو كشف شبهة أو دفع مضرة فهو مطلوب، كما قال سبحانه في محكم كتابه: وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمذموم منه ما كان لغير ما ذكرنا، كأن يكون لهوى أو رياء أو سمعة. وقوله تعالى في الآية: ألد. والحاصل أن الألد شديد القسوة في معصية الله تعالى، فهو الذي يجادل بالباطل، فهو عليم اللسان تارك العمل، يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتنذر به قوما لدا. فهؤلاء قد أنذروا لأجل أن يتركوا هذه الصفة المذمومة.
نعم.
وقوله عن عائشة رضي الله عنها: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يفهم من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يحب ويبغض، فهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمتطهرين، ويبغض الكافرين والمنافقين والفساق. فمن الناس من يبغضهم بغضا كاملا وهم الكافرون والمنافقون، ومن الناس من يبغضهم على ما فيهم من الشر ويحبهم على ما فيهم من الخير وهم المؤمنون العصاة.
يعني هذه أو هذا الحديث كما سمعتم أن في هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة دل عليها كتاب الله عز وجل، فالله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المصلحين. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى عرفها العلماء باختصار وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لكن من فضل الله على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. فالمأمور به لا تكلف منه إلا الذي تستطيع، كما قال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أنت كلفت بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصوم، بحفظ لسانك من الكلام السيء، بالأعمال الطيبة، إذن تؤدي كل ما تستطيعه. الذي لا تستطيعه يسقط عنك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تبارك وتعالى: ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكن ما عندك مال أو الطريق غير آمن، إذن ما يجب عليك، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة. إذن كل المأمور به لا تؤدي إلا الذي تستطيعه. لو انتقلنا إلى المنهي عنه، فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى، وكل ما قاله الرسول يجب علينا أن نعمل به. هؤلاء يعني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المأمور به في المنهي عنه أننا نستطيع أن ننتهي عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن ما تقول أنا هذا الشيء أنتهي عنه والشيء الآخر لا أستطيع أن أنتهي عنه. إذن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر، هذه كلها منهون عنها. هل في أحد يستطيع يدعي يقول أنا ما أستطيع أترك الكذب؟ كل واحد يستطيع أترك الكذب لأنك نهيت عنه وتمسك لسانك عن الكذب. هل في أحد يقول أنا ما أستطيع أترك الخمر؟ كل واحد يستطيع، نهيت عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه، لأنك لو كنت ما تستطيع أن تنتهي عنه الله عز وجل ما ينهاك عنه. إذن الله أمرنا بأشياء وبين لنا وعفى عنا في الذي لا نستطيع أن نستطيع أن نأتي به، ونهانا عن أشياء يجب علينا أن ننتهي عنها. الربا الآن موجود في الدنيا كلها، والربا معروف على أنه الذي أنشأه وعمله ويعمل به كثيرا هم اليهود، هم في الأصل عملوا مثل ذلك العمل، والله عز وجل نهانا في كتابه عن الربا وبين على أن الربا كبيرة من الكبائر، لكن ما جاء فيها حد بأن الذي يتعامل بالربا تقطع يده أو يجلد، ما جاء فيها هذا، إنما جاء فيه وعيد شديد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا نهيت عن الربا، الربا نهيت عن الكثير والقليل. الآن كما تعرفون يقول لك عندك مبلغ من المال نعطيك 1% أو نعطيك 10%، هذا كله ربا، سواء ريال أو 10 ريال. فلا يجوز هذه المعاملة لأنها ربا، والربا حرام بنص القرآن، وفيه لعن من الرسول عليه الصلاة والسلام لكاتب الربا ولشاهده، فالشاهد الذي يشهد والكاتب الذي يكتب كلهم لعنوا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل فتح لك أبواب الحلال، البيع والشراء فيه بركة، أولا أنه حلال، وقد تكسب فيه أكثر من هذا 1% أو 10% الذي هو ربا صريح. هذا الربا لا تقبل منه صدقة، ولا يقبل منه حج، ولا يقبل منه نفقة، لأن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فأنت ما توكل أولادك ومن تعولهم من الربا، ما يجوز هذا. فلا ينبغي للمسلم أن يتعامل هذه المعاملة. إذا نهيت عن الربا تستطيع أن تنتهي عنه، ما تستطيع أن تدعي وتقول أنا لا أستطيع أن أترك الربا، هذا ليس بصحيح. إذا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نهانا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. إذا لا يجوز للمسلم أن يكذب، ولا أن يشرب الخمر، ولا أن يتعامل بالربا، ولا يتكلف أعراض الناس. كل واحد يستطيع أن ينتهي عن هذه الأعمال السيئة التي يحاسب عليها يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وليس معنى قوله أبغض الرجال أن هذا خاص بالرجال دون النساء، بل والنساء كذلك، فهن داخلات في هذا المعنى، ولكن ذكر الرجال من باب التغليب، فأشدهم بغضا عند الله الألد الخصم.
يعني هو يقول أن الأحكام الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا فرق بين الرجال والنساء، كل واحد منهم مكلف. فلما يأتي الحديث هنا أبغض الرجال إلى الله، معناه كذلك أبغض النساء. فأي امرأة تكون بهذا المعنى وتعمل هذا العمل فهي داخلة في هذا الحكم، لأنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا في حاجة معينة معروفة عند جميع المسلمين. إذن الأحكام العامة تشمل الرجال والنساء، فينبغي للمسلم أن يكون متجنبا لهذه الأشياء سواء كان رجلا أو امرأة، لأنهم كلهم مكلفون وسيحاسبون ويعاقبون. الذي يأتي بالخير سينال الخير، والذي يأتي بالشر سيعاقب بقدر ما ارتكبه من الأخطاء. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فأشدهم بغضا عند الله الألد الخصم، أي الذي عنده لدد في الخصومة، أي شدة فيها، فهو كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. فالخصم هو الحاذق بالخصومة، والمذموم منها الخصومة بالباطل، سواء في دفع حق أو إثبات باطل.
نعم.
وقد قال الله سبحانه في حق الكافرين: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فهذه هي صفة الكافرين، الكثرة في الجدال. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح المشركون بهذا فقالوا: أليست النصارى يعبدون المسيح، واليهود يعبدون عزيرا، وقوم يعبدون الملائكة؟ فأنزل الله سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
يعني المشركون لما نزلت هذه الآية: فالذين يعبدون غير الله ويشركون به غيره، قالوا: إذن عندنا النصارى يعبدون المسيح، واليهود يعبدون عزير ويقولون هو ابن الله، إذن لا فرق بيننا وبينهم، وهذه عندهم غنيمة. الله عز وجل أخبر في كتابه بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهؤلاء الأنبياء لا يدعون إلى الكفر، لا يدعون إلى الشرك. وعيسى بن مريم رضي الله عليه السلام قال حينما أمره أو حينما سأله الله عز وجل: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله وحده لا شريك له. هذا قول عيسى عليه السلام، وهو لم يعبد في حال حياته، ما عبد إلا بعد وفاته. كما أن المسلمين أيضا أشركوا بالله عز وجل في أشياء كثيرة، ومنها أنهم غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، غلوا فيه وقالوا به أشياء لا ينبغي أن تقال ولم يأمر بها الرسول بل نهى عنها. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأنبياء لم يدعوا إلى الشرك، وأن عيسى عليه السلام الذي عبد يعني من دون الله ما عبد إلا بعد وفاته، وهو قال كما نص الله عنه في سورة المائدة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، اقرأ لنا.
صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن رضي أن يعبد من دون الله يكون في النار، أما الذي يعبد وهو لا يرضى فلا يدخل في مفهوم الآية. فالأنبياء لا يرضون أن يعبدوا من دون الله عز وجل، وعيسى عليه السلام ما عبد إلا بعد أن مات، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينكر الغلو فيه واتخاذه ندا لله، فلما مات صلى الله عليه وسلم غالى فيه القبوريون وجعلوا له تصرفا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فهم جعلوه إلها بذلك. وقال سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا.
يعني يقولون: ما دام عيسى هكذا، إذن هل هو خير ولا آلهتنا؟ هم يعبدون الأصنام ويدعونها من دون الله ويستغيثون بها، فيقول: ما دام عيسى هكذا أمره، إذن آلهتنا ما احنا ما يضرنا هذا. لكن الله عز وجل بين أن كلامه هذا كذب، وأن هذا افتراء على عيسى عليه السلام، وعيسى لم يرضى أن يعبد من دون الله، ولا أي نبي من الأنبياء دعا لذلك، بل كل نبي قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم.
يعني ما ذكر عيسى عليه السلام إلا من باب المجادلة بالباطل، فهم يعرفون أن عيسى عليه السلام لا يدخل النار لأنه نبي الله وهو الذي ينهى عن الشرك، ولهذا قال سبحانه على لسان عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كفى إثما ألا تزال مخاصما. وهذا كالحديث الذي قبله، فإن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى المخاصمة بالباطل. وللأسف فإنا نجد بعض الناس لا يكون همه إلا الاعتراض دائما على الغير وإثارة الشبهات، وهذا لا يفعله إلا بعض المتعالمين، فتجده يخالف الناس ويتهمهم بالخطأ، وما ذاك إلا لهوى أو كبر في نفسه.
هذه أمور ينبغي لطالب العلم أن يتجنبها، بل المسلمين جميعا عليهم أن يتجنبوا مثل هذه الصفات الذميمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هابه الناس خوفا من لسانه.
اسمعوا لهذا العنوان، وهذا العنوان قد تجدون أمثلة له موجودة. يقول: باب من هابه الناس خوفا من لسانه. يعني كثير من الناس دائما يتكلم بالكلام السيء ولا يحفظ لسانه، ولهذا يتجنبه الناس. فلان اتركه بلاش منه، هذا الرجل خلاص دائما لسانه بالكلام السيء باللعن بالشتم، فيبتعدون عنه. يقول هنا في العنوان: باب من هابه الناس خوفا من لسانه، يعني يخافون من لسانه الذي يطلقه عليهم ويتكلم فيهم بالكلام السيء فيتركونه ويبتعدون عنه. نسمع الآيات الواردة والأحاديث. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من هابه الناس خوفا من لسانه، وقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه.
هذه قاعدة معروفة عند كثير من الناس ويعرفونها. إذا كان فيه رجل دائما مخاصم، دائما يتكلم بالكلام السيء، فالناس يبتعدون عنه. لماذا يبتعدون عنه؟ خوفا منه؟ لا، خوفا من لسانه. فينبغي المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يقول إلا خيرا، لأن الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل كلمة تقولها مسجلة عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نحن لا نشاهد الملائكة ولا نراهم، ولكن نؤمن بما قاله الله تبارك وتعالى. وقد أخبرنا الله عز وجل بالملائكة الذين معنا، كل واحد منا معه ملكان الآن موجودين معنا، لكن نحن لا نراهم ولا نسمعهم، وإنما هم يرون ويسمعون ويسجلون علينا كل ما يحدث منا. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيأتون الملائكة الذي في النهار حينما يصعدون إلى الله عز وجل عند صلاة العصر، فيسألهم الله عز وجل عن عباده، فيقولون: تركناهم هم يصلون. الذين ينزلون وقت الفجر يأتون وهم يصلون. وهذه من الأشياء الطيبة، يعني هذه شهادة للمؤمنين أنهم يحافظون على هذه الصلوات التي هي عمود الإسلام. إذن الملائكة موجودين معنا، ولكن نحن لا نراهم، وينبغي لنا أن نؤمن بهم وأن نتقي ما يحدث منا ويسمعونه ويسجلونه علينا، لأنك لست يعني مهملا. ذكرت لكم أمثلة، يعني لو كان الآن عندنا جماعة يراقبون ويريدون يسجلون علينا أخطاء ونعرفهم أنهم موجودين لكن ما نعرفهم، كل واحد منا يتحفظ ولا يتكلم إلا بالكلام الذي لا يخشى منه. فإذا ما دام الملائكة معك ليلا ونهارا لا يفارقونك إلا في أوقات محددة، وسبق ذكرها في بعض الدروس أنهم لا يفارقون هذا الرجل إلا في وقت جماعه لأهله أو وقت دخوله بيت الخلاء. إذا دخل الحمام يبتعدون عنه، وكذلك إذا كان مع أهله في هذه اللحظة. بقية الأوقات هم معنا مكلفون، اثنين كل واحد معه اثنين، يعني الذي على اليمين يكتب الحسنات، إذا عملت عملا طيبا في نفس اللحظة يسجله لك، إذا عملت عملا سيئا الذي على اليسار يمهل وينتظر لعله يرجع، لعله يتوب، لعله يقنع. فإذا صمم كتبت عليه سيئة واحدة، أما الحسنة كما قال الله عز وجل في كتابه: الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. إذن حينما تعمل الكلام الطيب وتقول الكلام الطيب وتفعل الفعل الطيب يسجل لك في نفس الوقت الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. أما السيئة التي ترتكبها فأنت لا تسجل عليك إلا سيئة واحدة إذا صممت عليها، لكن لو أنك استغفرت ورجعت ذهبت عنك. إذن يجب علينا دائما أن نحذر على أنفسنا وأن نتكلم الكلام الطيب وأن نستغفر دائما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل أن يوصيه قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، إنسان يسأله بوصية يوصيه بما توصيني قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أنت تذكر الله دائما، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه تسجل لك أنت على سيارتك وأنت في طريقك وأنت تمشي، فتقول هذه الكلمات الطيبة الجميلة وهي تسجل لك ولا تكلفك شيئا، يعني في لحظة من اللحظات، يعني في دقائق ممكن تسبح 100 تسبيحة، تكبر 100 تكبيرة، وتهلل 100 تهليلة، وهذا لا يضرك ولا ولا ولا, ولا يكلفك. أنت راجع لبيتك الآن من المسجد، يعني لسانك رطبا من ذكر الله: لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، وهكذا. نعم،
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: باب من هابه الناس خوفا من لسانه. المراد به الرجل الذي يترك الناس مخالطته ومجالسته خوفا من سلاطة لسانه، فهو لا يتورع عن الشتم والوقوع في الأعراض بالهمز واللمز والفاحش من القول، فلذلك تجد الناس يبتعدون عنه.
إن شاء الله أنهم قليلون يتصفون بهذه الصفة، لكن ليس المجتمع أنه فاضي منهم،
فيه من يعمل مثل هذا العمل، شتم ولمز وهمز وفلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، لكن ينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذا، إذن الناس يعرفونه فيتجنبونه ولا يجلسون معه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما قوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، هذا وعيد شديد من الله لكل هماز لماز، فالهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول، كما قال سبحانه هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة. يقول الله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني إذا مروا بالمؤمنين فإنهم يتنقصونهم كأن يتلمسوا معايبهم فيبدونها، أو يحركوا ألسنتهم وشفاههم مغتابين لهم، وهذا كله حرام لا يجوز في حق المسلم. فالله سبحانه قال ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم في بعض، وانظر إلى التعبير القرآني في قوله أنفسكم، يعني أن نفسك كنفس أخيك، فالمؤمنون كالنفس الواحدة، فما ترضاه لنفسك فرضه لأخيك، وما لا ترضاه لنفسك لا ترضه لأخيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
الحديثان في صحيح البخاري ومسلم، وطلب العلم يعلمون على أن ما في الصحيحين يعني من أصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أصح كتاب بعد كتاب الله، أي البخاري ومسلم. ولهذا إذا قيل للمسلم عن الحديث أنه رواه البخاري ما يسأل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، إذا قال رواه مسلم لا يسأل عنه أنه صحيح أو غير صحيح، وإنما يعمل به مباشرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. الجسد الواحد إذا أصابه شيء، يعني لو أصابك جرح في هذه الأصبع كل جسمك يصير ينبض، إذن يقول لا فرق بين المسلمين وبين المؤمن، فهذا الرجل يعني مع المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسهر الحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا اللسان هو الآفة على الإنسان، فينبغي المسلم أن يحفظه إلا من ذكر الله عز وجل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، يعني أنك تغتابهم تسبهم تشتمهم، إذا كنت كذلك معنى ما سلموا منك، وكذلك من يدك إذا كنت عندك سلطة تستطيع تظلم الآخرين بالقوة، تأخذ أموالهم تعتدي عليهم، إذن المسلم لا يكون كذلك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه لا سب ولا شتم، وكذلك من يده لا بطش ولا أخذ لأموال الناس، هذا المسلم الصحيح. وكما سمعتم أن الحديثين جميعا في صحيح البخاري ومسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى وأما حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه، فإنه يفهم منه أن الناس يوم القيامة درجات عند الله كل حسب عمله، وهو يرفع الله وقد يرفع الله بعض المؤمنين درجات تفضلا منه وفضلا. وشر الناس منزلة وأبعدهم من الله سبحانه هو ذاك الذي يتركه الناس لأجل قبيح فعله وقوله أو لأجل اتقاء فحشه، والفحش مجاوزة الحد الشرعي قولا أو فعلا. وبعض الناس يعتبر أن الناس إذا داروه واتقوه كان ذلك تعبيرا عن مدى قوته ورجولته، والحقيقة أن هذا هو الذل بعينه، فإنه إن أظهر قوته وتكبر على إخوانه فإنه سيذل يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، وإن الذي يتواضع للناس يرفعه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين.
شوف الحديث السابق، المتكبرون يعني يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، هذا الذي يتكبر في الدنيا على الناس ويرفع رأسه عليهم ولا يتواضع معهم، الله عز وجل يوم القيامة يذله فيبعثه مثل الذر، الذر الذي ندعسه الآن بأرجلنا، فكذلك يوم القيامة يكون تحت أرجل الناس يدعسونه بأرجلهم، لأنه تكبر في الدنيا على غير الحق، تكبر بالباطل، اعتدى على الآخرين. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الصفة الذميمة وهي التكبر على الآخرين، لأن المتكبر يحشر يوم القيامة في هذه الصورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الذر الذي نمشي عليه بأقدامنا وندعسه. فكذلك يوم القيامة هذا المتكبر الذي رافع رأسه على الناس يوم القيامة يكون في هذه المنزلة اللي هي أخس منزلة، فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الصفات ويتواضع لله عز وجل، والله عز وجل يرفعه، ومن رفعه الله لا يمكن أن يحطه غيره، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البذاء والفحش، وقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
أنا أريد أذكر إخواني جميعا، هل سمعتم من كلام المؤلف أنه جاء بعبارة وكفر فيها المسلمين؟ هو يذكر الكبائر، وهذه الكبائر يجب على المسلمين أن يتجنبوها لأنها مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ارتكب كبيرة سيعاقب عليها، سواء عوقب في الدنيا وإن لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة. إذن هذه العبارة وهذا الكلام وهذه العناوين يبين لكم على أن هذا الرجل دعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يقال عنه أنه يكفر المسلمين هذا كله كذب وافتراء. هذا كتابه المسمى بهذا العنوان كتاب الكبائر، هذه الكبائر قد يكون منها شرك، والشرك هذا لا شك فيه أنه يكفر من ارتكبه، والله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الأمثلة التي وردت في هذا الكتاب في كثير من الآيات والأحاديث كلها تدل على الأمور التي ينبغي المسلم أن يتجنبها، وإذا وقع فيها إما أن يحاسب في الدنيا، وإذا حسب في الدنيا فذاك جزاؤه، إذا كان الكبيرة التي ارتكبها فيها حد كالزنا والسرقة وما يشبهها، إن لم يكن فيها حد وإنما فيها وعيد فإن استغفر ربه وتاب إليه فالله عز وجل يعفو عنه، وإن مات على تلك الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المنافق النفاق الاعتقادي، هذا هو الذي يخلد في النار، وأما مرتكب الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، وهذا ما اتفق عليه جمهور العلماء من المسلمين جميعا، كلهم يقولون أن الكبائر كلها تحت مشيئة الله، سرقة، زنا، سرقة، شرب خمر إلى آخره، هذه معاصي وكبائر يجب على المسلم أن يتجنبها، لكن إذا وقع فيها فعليه أن يعود وأن يستغفر وأن يتوب، فإذا تاب في الدنيا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حينما جاء أحد الصحابة يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام ومد يده إلى الرسول، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام مد يده إليه فقبض يده، فقال له الرسول: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط، يعني هذا كان من المشركين، وأظن عمرو بن العاص من المشركين، أراد يدخل في الإسلام وجاء يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، والمبايعة دائما يمد الإنسان يده إلى يد الآخر، فهو لما مد يده والرسول مد يده إليه قبض يده، فقالوا: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أردت أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. يقول: أنا كنت على الكفر وكنت أرتكب المعاصي الكبائر، القتل، السرقة، الزنا، كل المصائب كلها أرتكبها، فأنا أريد أن أشترط، هذا الشرط هو أن يغفر الله لي ذنوبي. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يجب يعني يقطعه، وأن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، لكن التوبة كما ينبغي لنا أن نعرفها لها شروط. يعني الإنسان إذا ارتكب معاصي في هذه الدنيا عليه أن يتوب. هذه المعصية إما أن تكون بينه وبين الله، فهذه يكفي فيها أن يتوب إلى الله عز وجل، أولا أن يقلع عن المعصية التي هو يمارسها، الأمر الثاني أن لا يعود إليها، هذا إذا كان الحق لله. أما إذا كان فيه اعتداء على الآخرين، يعني ظلمت الآخرين، فيشترط أن تعيد ما أخذته من الآخرين إليهم. قد يكون هذا الذي أخذته مال، فعليك أن تعيد هذا المال. قد لا يكون مالا وإنما يكون سب وشتم وكلام سيء، فماذا تصنع؟ العلماء بيّنوا بعض الناس صدره واسع، إذا جيت وقلت له والله يا أخي أنا تكلمت في عرضك وقلت فيك كذا وقلت فيك كذا، يقول عفى الله عنك. وبعضهم لا، إذا جيت وقلت له والله أنا قلت كذا وقلت فيك، مسك فيه وجدت مشكلة أكبر. فالعلماء بيّنوا إذا كان صفة هذا الرجل على أنه إذا قيل له أنا ارتكبت في حقك كذا وكذا أنه يعفو ويسامح، إذن يخبره. إذا لم يكن هذه صفته، وإنما صفته أنه إذا قلت له جاءت المشكلة أكبر من الأولى، ماذا تقول؟ هذا يقول لا يخبر بهذا، وإنما يذكر في المجالس جميعا التي كان يتكلم فيه بأن فيه كذا وكذا، يثني عليه ويمدحه ويستغفر له إلى آخره. إذن الحقوق في قضية التوبة، أولا الإقلاع عن المعصية التي يرتكبها، الأمر الثاني العزم على أن لا يعود إليها، إذا كان هناك حق للآدميين فلا بد من إعادة حقوقهم إليهم، إذا لم يكن الحق مالا كما سمعنا وإنما كان كلام في العرض، فإذا كان الرجل من الناس الطيبين الذي يسامع يخبره بما قاله فيه، وإن لم يكن كذلك فيذكره في المجالس الذي كان يتكلم فيها عنه بأنه كذا وكذا، يتكلم عنه بالكلام الطيب ويثني عليه ويمدحه إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البذاء والفحش. وقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
نسمع هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور. أنتم تعرفون الزور، والشهادة الزور معروفة، ما أظن أحد يجهلها أبدا. واحد يأتي يشهد على آخر زورا، يشهد لآخر على آخر بمال أو بأي شيء آخر، وهو كلامه زور وكذب وافتراء، هذه كبيرة من الكبائر، ينبغي للمسلم أن يتجنبها وأن يتوب إلى الله عز وجل منها، فلا يشهد بالزور. قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، ينبغي أن يتكلم بالكلام الطيب ولا يتكلم الكلام السيء، ولا يشهد شهادة الزور، لأن شهادة الزور فيها وعيد شديد. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الكبائر وعددها ذكر منها شهادة الزور. قال الراوي والحديث في الصحيح، قال الراوي حينما ذكر شهادة الزور: وكان جالسا متكئا فجلس، ثم ما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت. قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. لماذا؟ لأن شهادة الزور يعني هو ذكر الشرك بالله، ذكر الكبائر جميعا عددها، لكن ذكر شهادة الزور، شهادة الزور لأن فيها اعتداء على الآخرين، لأنك تنقل حق واحد منه إلى شخص آخر، وهذا يترتب عليه مشاكل أخرى قد يصل إلى سفك دماء بين الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من شهادة الزور تحذيرا قويا وكرر ذلك الكلام، فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الشهادة التي هي شهادة الزور، وهي الشهادة بالكذب. نعم، تفضل.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. حسنه الترمذي.
يعني هذه صفات المسلم ألا يتصف بهذه الصفة من الأشياء التي ذكرها في هذا الحديث. يعني ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في الناس وأنساب الناس في أعراض الناس ويشتم الناس ويتكلم في أنسابهم، ولا اللعان الذي دائما لسانه باللعن والفحش، ولا الفاحش ولا البذيء. بعض الناس حتى في البيت مع الأولاد يعلمهم مثل هذه الأشياء، إذا طلب منه حاجة يلعنه، يلعن ولده يقول لي جيب كذا وكذا. هذا الكلام ما ينبغي، لأنك إذا عملت مثل هذا العمل هذا الولد سيتربى على مثل هذا الأسلوب السيء. يعني كثير من الناس هكذا يلعن ويطلب، يعني حتى أولاده يلعنهم ويقول مثل هذا الكلام. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الصفات الذميمة التي جاء فيها الحديث هذا: ليس المؤمن لا بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يبقى لنا كلمة ليس المؤمن، هل معنى أنه كافر؟ ليس الأمر كذلك، وإنما معنى المؤمن الكامل الإيمان، فالذي إيمانه كامل لا يعمل مثل هذه الأعمال، وإذا عمل مثل هذه الأعمال فسيحاسب عليها ويعاقب عليها. فيجب على المسلم أن يعمل الأعمال الطيبة التي يستفيد منها هو ويستفيد منها من يسمعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: البذاء هو قلة الحياء، والفحش هو الكلام الفاحش الذي يؤذي الناس ويمقته الله سبحانه ويبغضه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن فقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. فالأصل في المسلم أن يكون سلما لأخيه المسلم فلا يؤذيه. والفاحش هو كثير الفحش، والفحش هو القبح المتناهي، والمسلم يتنزه عن هذا كله. فإن الذين يحرمون على النار إنما هم أصحاب الأخلاق الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. وأما قوله تعالى في الآية: والذين لا يشهدون الزور، المصنف رحمه الله ساق هذه الآية لبيان أبرز صفات المؤمن، حيث إن سورة الفرقان تضمنت هذه الصفات. فمن صفاتهم كما ذكر سبحانه أنهم يمشون على الأرض هونا، أي مشية المتواضع دون تكبر أو علو في الأرض ولا فساد. وقد قال سبحانه ناهيا عن التكبر: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
هذه من الأخلاق الجميلة الحسنة، ويقرأ كل واحد منا سورة الإسراء ويجد الصفات الذميمة حتى يتجنبها. هنا في هذه الآية: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، يعني تتكبر وتتعالى الأرض باقية ولن تخرقها بمشيك هذا، ولن تبلغ الجبال طولا، يعني يصير يعني رجل طيب كبير إلى هذه الدرجة. إذن ينبغي المسلم أن يكون متواضعا، وهذه أخلاق المسلمين، وينبغي المسلم يكون متواضعا مع إخوانه المسلمين عموما ولا يحتقر منهم أحدا، لأن هذا الاحتقار يعني وصف سيء للمسلم حينما يكون هذا من صفاته. وإنما عليه دائما يكون متواضعا لله تبارك وتعالى، ومن تواضع لله رفعه. طيب.
قال حفظه الله تعالى: ومن صفاتهم أيضا ما جاء في قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي يتحملون ما يحصل لهم من أذى أهل الجهل والسفة، فلا يجهلون مع من يجهل ولا يسافهون أهل السفة، وإنما يقولون سلاما. وهذا ليس من التسليم عليهم، إنما هو تركهم للسلامة من شرهم. تقول العرب سلاما، أي قالوا قولا يسلمون به من شرهم. فهذا سلام متاركة وليس سلام تحية. وقال سبحانه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن صفتهم التي ذكرها سبحانه بقوله: والذين لا يشهدون الزور. الزور أعياد المشركين، والمسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما يأتيان بعد ركنين من أركان الإسلام، فلهم أعياد شرعية وليست بدعية. أما الأعياد البدعية وأعياد الجاهلية مثل عيد النيروز والمهرجان وأعياد الفرس والروم، فالواجب على المسلم ألا يقرها ولا يحضرها ولا يشجع عليها ولا يهنئ أصحابها ولا يهدي إليهم ولا يأكل من الطعام الموجود فيها، لأنها أعياد جاهلية بدعية.
يعني هذه القضية التي ذكرها، وكثير من الناس يعيشون مع غير المسلمين ويأتون بهذه الأعياد التي هي أعياد جاهلية، والإسلام ما فيه إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الفطر كما تعرفون مضى بعد نهاية رمضان، وعيد الأضحى سيأتينا بعد الحج. فهذه الأعياد الموجودة في الإسلام، أما بقية الأعياد عيد الميلاد، عيد النيروز، عيد كذا، هذه كلها أعياد باطلة وكلها بدعية، وينبغي الإنسان أن لا يعملها. كثير من الناس يعملوا عيد ميلاد، وهذا تقليد، لمن من يقلد؟ يعني كثير من الناس الذين يعني عاشوا مع الآخرين يعملوا عيد ميلاد، يعني ميلاده عام كذا، إذا جاء هذا الوقت عمل عزيمة ودع الناس. لماذا؟ لأن هذا عيد ميلاد، وهذا ما ينبغي، ولا ينبغي المسلم أن يعمل مثل هذه الأشياء المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعملها رسول الله ولا أصحابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. هذه الأمور التي ذكرت في الحديث تنقص في الإيمان، وهي تسلب كماله، فالنفي هنا نفي الكمال وليس نفي أصل الإيمان. وهذا يدل على أن الإتيان بهذه الأمور من الكبائر، فلا يكون المؤمن طعانا يطعن في أنساب الناس وأعراضهم أو بأشكالهم وهيئاتهم، ولا اللعان أي ليس كثير اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من تجده يلعن لأتفه الأسباب، فإن طلب من أولاده شيئا قال: هاتوا لعنكم الله، أو حتى إن أراد أن يمازح شخصا لعنه والعياذ بالله. وحتى الذين يقعون في معصية تجدهم يلعنون إبليس، وكأنهم يحملونه الذنب وينفونه عن أنفسهم. صحيح أن إبليس يوسوس بالمعصية ويدعو إليها، ولكن هذا ليس عذرا، وإنما تجب والحالة هذه التوبة من العبد والندم على الذنب، لأنه إن لعن إبليس فإنه يفرح بذلك ويقول: أنا أطغيته وألحقت به الضرر.
يعني يفرح ويتكبر، يقول: أنا خلاص. يعني على كل حال، هذه الأشياء التي سمعتم كلها واضحة، يعني الطعن في الأنساب والكلام في أعراض الناس واحتكار الناس، فلان وضعه كذا، هذا أعرج، هذا أعور، هذا دميم الخلق، هذا لباسه ما هو طيب، هذه كلها لا ينبغي المسلم أن يعملها، لأن احتكار الناس، وهذا الاحتكار مخالف للآداب الإسلامية التي حث عليها الله عز وجل في كتابه وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون المسلم مسلما في جميع أعماله وجميع ما يقوم به، ولا يخرج عما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل.
قال حفظه الله تعالى: والفاحش هو الذي يفحش في أقواله وأفعاله، والفحش ما تناهى قبحه، ولهذا سمى الله الزنا فاحشة، فقال سبحانه: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والبذي هو السيء في منطقه، فالواجب على المسلم أن يكون هينا لينا سهل الكلام، وأن لا يؤذي أخاه بقول أو فعل، بل وحتى غير المسلم. قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا.
يعني الدعوة للآخرين أيضا لغير المسلمين أن تبين لهم الحق وبالأسلوب الحسن. فهذه الآية كما سمعتم، الله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني هم صدوكم عن المسجد الحرام، ولكن لا يجوز لكم أن تقابلهم بالاعتداء، بل عليكم أن تدعوهم الدعوة الحسنة، الدعوة الطيبة التي يستفيدون منها، وأنت تستفيد أيضا من دعوتك هذه لهم. كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وله وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش.
تعرفون الله عز وجل أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بالخلق، قالوا: إنك لعلى خلق كريم، إنك على خلق حسن. فينبغي للمسلم أن تكون أخلاقه حسنة مع نفسه، مع أولاده، مع جيرانه، مع إخوانه جميعا. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك دائما. ممكن تقرأ التعليق على
قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، من المقطوع به أن أعمال العباد توزن يوم القيامة صغيرها وكبيرها، فمن رجحت
نكتفي بهذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.